حينها يستقر ونعوذ بالله الشرور انفسنا عن سيئات اعمالنا ونهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم فرض الله تبارك وتعالى علينا الإيمان برسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته والقيام بأمر الدين من بعده كما قال تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. هذا بيان من الله تبارك وتعالى ان دين النبي منصور سواء قام الناس بهذا والا فان الله عز وجل استرد وحده ان يتكفل بنصره هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الا تنصروه فقد نصره الله من ان لم تفعلوا فقد فعل الله تبارك وتعالى. وهذا من تكريمه وتكريمه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا في الأمة كلها مدعوة إلى نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير للنبي صلوات الله وسلامه عليه والتعزير هو المناصرة. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه واله وسلم كان من تكريم الله تبارك وتعالى له وتكريم الله عز وجل اياه ان اخذ العهد والميثاق على كل نبي انه ان بعث وهو حي ان يؤمن به ان يؤمن به وان ينصره وأن يترك ما هو عليه للذي عليه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاتبعوا أنا معكم من الشاهدين. هذه آية عظيمة من آيات الكتاب الكريم يبين الله عز وجل فيها أن الله قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي على كل من أرسله من الأنبياء أنه إن بعث النبي وهم أحياء أن يؤمن به وأن يشرك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي بما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك أسري قالوا أقررنا قال فاتبعوا أنا معكم من الشاهدين. فقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى بأن يؤمن بالنبي وأن ينصر دينه وأن ينصر شريعته. وبالتالي معلوم قطعا أن هناك من الأنبياء من لا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم أو من لا يدركون النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا كان العهد؟ لماذا كان العهد في نبي الله يعني لا إبراهيم ولا موسى ولا صالح ولا هود ولا غيره كثير كثير من الأنبياء يدركوا نبأة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الوحيد الذي يدرك كذلك النبي هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا انه لم يمت فإنما ينزل من السماء في آخر الدنيا تؤمن بالنبي وينصر دينه وينصر شريعته. فالجواب أننا هذا العهد الذي أخذ على الأنبياء وإن كانوا لا يدركون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ببيان أن الجميع مفترض عليهم طاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه والإقرار بسيادته وإمامته صلى الله عليه وسلم عليه بكل رسل الأنبياء. ثم تعليم لنا بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه هو النبي المفترض نصرته على كل أحد، المفترض نصرته على كل مؤمن منذ كان الإمام منذ كان آدم وإلى آخر من يكون. هذا النبي المفترض على كل مؤمن أن يؤمن به وأن ينصره صلى الله عليه وسلم. انصره في النار تناده إليه من توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته واستقامة الخلق على طريق الله عز وجل، الطريق الكامل التام الذي لا نقص فيه بكل وجه من الوجوه، فالشريعة شريعة الله عز وجل لم تكتمل بكل معانيها وطولها إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنبياء كثيرون ما نسكنوا في الأرض، وبالتالي ما نزلت التشريعات لترين كيف يمكن أن تقوم أمة ممكنة وكيف يمكن أن تعامل غيرها من الأمم. فالنبي هو الذي نسكن، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد في كل من سبقه من الأنبياء والرسل أهل الرسالات الذين نسكنوا في الأرض، وبالتالي نزل التشريع الكامل سواء تشريعات القتال والموقف من كل الامم من كل الامم الاخرى. هذا لم ينزل ولم يكتمل على نبي الا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والا فجميع الرسل قبله لم يتمكنوا من قتاله كما لم يتمكن مثلا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى، كان في وقت بعث وقت مسحه شديده، وكذلك صالح وهود وغيرهم من الانبياء بعضهم اصلا لم يؤمر بقتال اصلا، وإنما أمروا بالصبر والصف والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وترك المعاندين يهلكها الله عز وجل بمشيئته وقدرته. أما النبي الذي استقر له الأمر واستمر له التشريع كله وأرسى دعائم الصلاة الكامل لله تبارك وتعالى فإنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وذلك ليكون هذا الدين هو الدين الخاص، هو دين الخاتمة، الشريعة الخاتمة التي ينبغي أن ينتهي الجميع إليها، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة من الشريعة في يد عمر يقرأها وكأنه يرجو بها، فقيل رأيت فيها مواعظ حسنة، فغضب النبي صلى الله عليه وقال والله لو أن موسى حيا لما وسع به إلا أن يتبعني، لو أن موسى بذاته الذي أنزلت عليه التوراة موجود فليس له الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فشريعه هذا النبي ناسخة لكل الشرائع السابقه، حتى الدين واحد عن الانبياء، ولكن شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعه ناسخة لكل ما سبقها. ولذلك اذا نزل عيسى بن مريم فانه لا يحكم الا بكتاب الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون متبع لهذه الامه فليصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسليفا وسكينة لهذه الأمة. إذن النصرة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على كل أحد، لا أقول على أهل الإيمان من أهل الإسلام فقط، من المسلمين فقط المؤمنين برسالة محمد أمة محمد فقط، على كل أحد مؤمن أوجب الله تبارك وتعالى عليه نصرة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نصرته في ماذا؟ في أداء شريعة الله تبارك وتعالى، وجعل هذه الشريعة محل التنفيذ ومحل الإذعان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله، ليظهره، الظهور هنا بمعنى الغلبة والعلو أي يجعل دينه وشريعته غالبة على كل شريعة وعلى كل دين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شريعة. هذه مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك افترض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار وأن يجاهدوا في سبيل الله كلمة الله عز وجل بكل ما استطاعوا لديهم بالنفس وبالنفيس بالكلمة وبالمال وبالقتال. ولا يوجد نبي أمر بالقتال وبتحرير قومه كلهم على القتال إلا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى قال له: وحرض المؤمنين على القتال. وقال له: لا تكلف إلا نفسك. يعني أنه لو لم يرق رعك إلا أنت فقط. ولا يوجد نبي افترض عليه هذا. بل هذا موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قال بعد أن جبر قومه: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ما كلفه الله أن يقاتل. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يفيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أما بالنسبة لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى قال له: قاتل ولو كنت وحدك، يعني ولو لم يتبعك احد قد عليك ان تقاتل. وقال له: لا تكلف الا نفسك، يعني لا تكلف في الخروج العدو الا ولو كنت واحد. ثم قال: وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. لكن كان من فضل الله عز وجل ومن رحمته على هذه الامه ان بعث النبي بالفرسان الشجعان اهل الحرب الذين يرثوها كابرا عن كابر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معه ما تخلف منا ربه. فلذلك خرج النبي وخرج معه هؤلاء الذين جعل الله تبارك وتعالى اسمهم وشعارهم الانصار، لانهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا دينه. بل كافر قال له قائلهم ابو قتاده، قال له: يا رسول الله ما احرم دون نحرس، ما احرم دون نحرس، يعني اموت قبل ان تموت، قبل ان يصرف شيء لابد ما مر الا علي اولا. فما يجب الامه تسبي رسوله وتسبي دينه وتنصر شريعته امه من الامم الا هذه الامه، الامه المختاره التي اختارها الله تبارك وتعالى لصحبه نبيه ونصره دينه، فكانت ضربت اروع الامثله، اروع الامثله في هذا. قام في وجه العالم كله، كان العالم كله كذبا، ترك وروم ومشركون وكل الاصناف والالوان، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قتال الجنود، حتى قال قائلهم: لقد جاء بقتال الملوك، لقد جاء النبي بقتال الملوك، لقد جاء بقتال الاسود والاحمر. وقال هذا فاذا انصر لما قال: يعني اتعلمون علامة تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم نعم، على قتال الاسود والاحمر، يعني نحن نبايعه على قتال الجنود. عرفوا تماما ان هذا الدين جاء لينتصر، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكانت المعجزه، كانت المعجزه التي لا نصيب لها في تاريخ الامم السعوديه، ان تكون امه من هذه الجزيره في فقرها وفي ضعفها وفي مسكنتها، حيث يقول الله عز وجل واثقا حالهم: ارجعوا الى انتم قليل مستضعفين، قليل مستضعفين، تخافون ان يتقصفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اقول حدث المعجزه ان تكون امه بهذا الضعف وبهذه المسكنه وبهذا الحال من الفقر، فتنتصر في اقل من 30 سنه على كل الامم الموجوده في الارض، وتعلي دين الله تبارك وتعالى وكتاب الله عز وجل، لانهم عرفوا ان هذا النبي قد افترض الله تبارك وتعالى عليهم نصرته، ان ينصروه وان يقفوا معه وان يقاتلوا معه كل احد. هذا في الحقيقه يا اخوه، هذا في الحقيقه هو الواجب الاول، الواجب الاول على كل مسلم نحو النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنه لا يكون مسلم مسلما لا يكون مسلم مسلما إلا إذا اقترب هذا وأن اقترب ينقرر عن نفسه هذا وعلم أن هذا من حق الخليفة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على سابق من الميقات. وكذلك حكم الله تبارك وتعالى على الذين تخلفوا عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن ذلك لأنهم كفار. ما في يعني في ظن كثير من الناس أن الخروج عن الجهاد وعدم الخروج إليه أن هذا معصية من المعاصي، بل هذا جعله الله تبارك وتعالى كفرا، جعله الله عز وجل كفرا. فالذين تخلفوا عن غزوة تبوك قسمهم الله تبارك وتعالى بالكفر والموت. كذلك أنهم جمعوا بين الكفر وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن ندبه النبي للخروج ولم يخرج فلا شك أنه في النار. جعله من النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل من المارقين المتخلفين. قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ووصفهم الله تبارك وتعالى بالكفر والخروج وامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يصلي على احد منهم مات ابدا. علما ان كان بعضهم يؤدي الصلاه وبعضهم كان مع النبي، ولكن لما تخلفوا عن نصرة النبي في هذه النقمة التي جابها وهي في غزوة العسرة غزوة تبوك قسمهم الله تبارك وتعالى بها. وما أعلم الله عز وجل التوبة إلا على الذين تبعوا النبي، فقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. فهؤلاء الذين تاب الله عز وجل عليهم ورضيهم وقبلهم هم الذين يعني اطاعوا النبي وخرجوا ونصروه في هذه الساعه، ساعه كبيره، ساعه العسرة، عندما امرهم بقتال من؟ بقتال الروح. والا فالذين تخلفوا يعني قد طبع الله عز وجل على قلوبهم. انهم رجل من جرب بن خوف قال له النبي او له يا جرب هل لك في قتال من اصفر؟ فقال له يا رسول الله اذلوا ولا تفتني. اذلوا اي تركعون ولا تفتني اي بنساهو عن رجل انا احب النساء فاذا خرجت قد افتن في النساء. فقال الله تبارك وتعالى منهم ان يقول اذلوا ولا تفتني الا في الفتنه فقط وان جهنم لمحيطه بالكافرين. فوصف الله عمله هذا بانه كفر علما انه كان من المسلمين، علما ان هذا كان من المسلمين وكان من المصلين. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال تبارك وتعالى الا في الفتنه فقط. السقوط في الفتنه هو الخروج عن نصره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا في الفتنه فقط وان جهنم لمحيطه بالكافرين. وهذا التعقيد للايه تعقيد كبير جدا، يبين ان الخروج عن نصره النبي في الوقت الذي يريد فيه النصره ويطلبها صلوات الله وسلامه عليه انما هو وقوع في الفتنه، بل هو كفر بالله تبارك وتعالى ودخول الى الجحيم. هذا امر عظيم، امر عظيم. لذلك اردت اقول ان اوجب الواجبات على كل مسلم نحو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ان ينصر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك واحد من اليهود فهمها، اليهود كلهم اليهود لم يؤمن بالنبي منهم في حياته الا اقل من 10 او 9 اشخاص فقط هم الذين امنوا من كل اليهود بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم رجل متى آمن؟ آمن الرسول خارج الأرض وكان يسمى مخيريس، ودعا قومه قال لهم يا جماعة تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد أنزل علينا نصرة هذا النبي، وقال لهم إنه خارج، قال لهم خروجي خروجنا عن نصرة هذا النبي كفر ومروء ويعفو الله منا. فما أتى أحد فخرج بنفسه، خرج بنفسه حتى ما التقى بالنبي، يعني ما قابل النبي ولا بايعه ولا شهد لا اله الا الله رسول الله ولا شهد بنفسه، وخرج راسا الى الغزوه ليحارب. وقال النبي والله واستثبت الغزوه، واستثبت في هذه الغزوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريه خير يهود، مخيريه وقال مخيريه خير يهود. المهم الشاهد في كلامه انه قال لهم ان الله عز وجل قد اتخذ علينا اي معشر اليهود نصره هذا النبي، هذا ما يعلمه. من علامة الصلاة لأن لو يوسع حي موجود لابد أن يخرج بنصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن المسلمين نفسه هذا نسل المسلمين هذا ونسل أن الواجب عليهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليس هو مجرد التصديق والتجميل وعمل ليلة وفرحان فيها بمولده، هذا ليس هو الواجب الحقيقي، ليس هو الواجب نحو النبي والمجرد في قد أدينا واجبا نحو النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل الواجب في التجميل الواجب في عظيم جدا وشيء كبير جدا لأنه هو الجهاد في سبيل الله لنصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نصرة النبي ليست مسيرة في زمانه فقط، يعني في حياته يعني، بل في دينه، في دينه ما لقي وفي شريعته ما لقي، فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أبدا، واجبة أبدا. وذلك أن النبي إنما بعث لنصر هذا الدين، وأولئك كلمة الله تبارك وتعالى قد أرسله الله تبارك وتعالى منارا وسراجا لأولئك كلمة الله عز وجل، فهو الدال على الله، فالنبي هو الدال على الله سبحانه وتعالى، الدال عليه بعمله وشريعته وهديه وسنته، جعل الله عز وجل نبيه محمد نموذج، نموذج للناس يقتدى كما قال سبحانه وتعالى وقد جعلت في رسول الله اسوة حسنة او قدوة طيبة في كل صفاته وشمائله واخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. دون النبي وشريعته لا شك انها تنتهك في كل مكان، ويختلف نصرة النبي واجبة ليس فقط لرب العدوان، هل كذلك لأولئك من الله عز وجل في كل مكان، وإلا فالإسلام ليس دفاعا فقط، الإسلام ليس دفاع فقط، وإنما الإسلام جهاد، وإعلاء لكلمة الله عز وجل على الأرض كلها، ولشريعة الله عز وجل على الأرض كلها، حتى يكون الرسول هو المقتدى به، هو المقتدى به في كل مكان، ليس فقط ما ينافسه أحد في قيادته وفي زعامته صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا هو الرجل الذي اختاره الله تبارك وتعالى رمزا للبشرية كلها، ومثالا للعالم أجمع، ليحفظ في أقواله وأفعاله وأخلاقه وتصرفاته، وليجعل منهجه هو الدين الذي اتبع، سواء كان هذا المنهج في عبادة الله عز وجل، يعني العبادة الخالصة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو كذلك في كل شأن من شؤون الحياة، المنهج هو الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أحله النبي فحلال، وما حرمه فحرام، سواء كان ما أحله إنما بنص كتاب الله عز وجل أو بنصه هو، فالنبي يحل كما يحل الله عز وجل، ويحرم كما يحرم الله عز وجل، ليس من عند نفسه ولكن بالوحي، بالوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، أوتيت، فأعطاه الله عز وجل القرآن وأعطاه مثل القرآن، وهو الحكمة، وهو الحكمة، وهو سنته صلوات الله وسلامه عليه، وهو الأمر الموحى إليه من كلم الله تبارك وتعالى، والذي يؤمر بفعله وبتبليغه صلوات الله وسلامه عليه. أقول: هذا النبي افترض الله تبارك وتعالى طاعته ونصرته على كل أحد، والمسلمون مدعوون في كل وقت وفي كل زمان إلى نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله لك كل ما يعلم أن شريعة النبي وأن دينه قد انتهت، قد انتهت في كل يعني شريعة من شرائعه وفي كل فرعيه من فرعياته، وأصبح هذا الدين نفسه يمشي وتطاولت عليه الألسنة والأيدي، كل تطاول حتى على شك النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح المسلمين يقتنعون من إيمانهم بالنبي ومتابعتهم له ببعض الأعمال التي أقول لا تغني من الله تبارك وتعالى، ولا تكفي، ولا تكفي في الإيمان الواجب، لأن يكون الإنسان مقتصدا بأنه نصر النبي وأعلى شريعته وأعلى دينه واتبعه وحق الاتباع، خاصة أن الله تبارك وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو أمر التعود، الأمر اذهب تعالى، يعني تعالى اذهب، هذا في هذا الأمر قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذا اذا خلف الرسول تعالى او خلف ابها. فكيف اذا كان ليست القضيه قضيه ابها وتعالى، وانما قضيه تحليل وقضيه تحريم وقضيه جهاد في سبيل الله والاعلاء بكلمه الله عز وجل، وقضيه بيان للشريعه وبيان لدين الله عز وجل. لا شك ان المخالف عن امر الله عز وجل عن امر الولي هنا انما هو مخالف امر الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فمن اطاع النبي فقد اطاع الله تبارك وتعالى، لان النبي لا امر من نفسه، ومن عصى النبي فقد عصى الله عز وجل. اختصار يقول: نحن مدعوون في كل وقت من الزمان الى رفقه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تكون نصرته الا بذل النهب والارواح والانفس والمال وبذل الكلمه الطيبه والجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال: يقاتل المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. يقاتل المشركين بكل شيء، فالجهاد في كل امر بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب الان، هو المطلوب الان، وخاصة بعد ان تكابر الجميع وتآمر الجميع الى من رحم الله عز وجل على هذا الدين وعلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان اصبح يعني اراجل الناس ينافسون رسول الله في قيادته وفي زعامته وفي يعني تعذيب الناس لمنهجهم ولطريقهم. وقد جاء النبي صلى الله عليه ليعذب الناس بطريق الله تبارك وتعالى ومنهج الله عز وجل. فعلينا بالفعل، ان كانت في دماءنا، ان كانت في اجسادنا دماء، بالفعل تحن الى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالله تبارك وتعالى وتؤمن برسوله. المغار على دين الله عز وجل، والمغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بالحق بالجهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه، لأنه لا يبرئنا من الله عز وجل إلا هذا. لا يبرئنا من الله، يعني لا يبرئنا أمام الله عز وجل، لا يبرئنا أمام الله عز وجل يبرئ ساحتنا إلا نصرة النبي، إلا أن ننصره وأن يذله وأن يعظمه صلوات الله وسلامه عليه. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وعشيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يعزي نبيه وينصره وينصر شريعته ودينه، إنه لذلك القادر عليه. أسأل الله ورسوله الصبر. الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونقص الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. من الاخطاء التي شاعت في كثير من الناس ان الفرد او الواجب هو ما جاء بامر الله عز وجل يعني في القران، وان السنه والمستحب هو ما قاله الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا خطا شاع في الناس. صحيح بعض الناس بعض العلماء قد يستعمل اسم السنه بمعنى المستحب، لكن السنه في الحقيقه في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه انما هو ما شرعه النبي، والنبي يشرع الواجب وينهى عن الحرام. فقول النبي: عليكم بسنتي هذا عليكم بها الجميع. فهذا امر من لزوم سنته، ومن سنته ما هو واجب وهو مفترض. وكذلك قد بين النبي كثيرا من الحرام، كما قال النبي: الا وان رسول الله قد حرم كما حرم الله مثل ما حرم الله، بل ان اكثر المحرمات الموجوده في القران والمحرمات الموجوده في السنه مثل السنه اكثر. وكذلك بيان الفرائض الموجوده في السنه اكثر من الفرائض الموجوده في القران. فاذا هذا خبر شاع بالناس، وانما امر الله امر النبي كامر الله تبارك وتعالى. اشترك فيه الساعة، كما قال تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. هذا امر هذا أمر ينبغي أن تبينه تماما. ثم إنهم الواجب علينا نحو النبي صلوات الله والسلام عليه أن نسبه وأن نذله، أن نسبه وأن نذله، ثم محبته وإجلاله تعظيمه، تعظيمه بالقلب، وكذلك ذكره باللسان، كما أخبر النبي صلوات الله والسلام عليه أنه رضي عن كل امرئ ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه. قال قال يا جبريل رضي عن كل امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فتحريك اللسان دائما الصلاة والسلام على النبي صلوات الله والسلام عليه كلما مر ذكره قال انه مات. كذلك جعل مقام النبي فوق مقام كل احد، مقام الاب، مقام من يعظمه، حتى مقام النفس، حتى محبة النفس بين أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا مقام النبي ينبغي أن يكون في القلب. فبالتالي أمره ونهيه في القلب على هذا النحو. نعظم أمر النبي على هذا النحو. وكذلك نعظم نهي النبي على هذا النحو على هذا النحو. فلا نقدم على أمر النبي أي أمر. وكذلك لا نقدم على نهي أي نهي. بل الواجب على كل أحد أن يكون أمر النبي مقدما على كل أمر. هذا هو المنهج الصحيح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه وتقديم سنته وتعظيم امره صلى الله عليه وسلم. اما مجرد ان هذا هو المنهج الصحيح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم سنته وتعظيم امره صلوات الله وسلامه عليه. اما مجرد ان يكون يعني حظنا من اتباعنا النبي وامامنا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه ان نذكره يوم من العام او ان نحتفل به او نزرع بعض المطعومات او بعض المشروبات، لا شك ان هذا حظ سيء جدا، حظ سيء جدا، وهو من اتباع سبيل المشركين سبيل النصارى وغيرهم الذين لا يعني يكون ايمانهم بنبيهم هو مجرد ان يحتفل ليله من الليالي بالخمر والفسق والفجور يحيونها في ذكرى مولد نبيه، لا شك ان هذا من اعظم الفساد. ولقد وقع في المسلمين مثل هذا وزادوا على ذلك، زادوا على هذا انهم يحتفلون فقط بالمعاصي في ذكرى ميلاد نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. والواجب في الحقيقه أن يكون حياتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عيشنا كله وحياتنا كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نأكل ونشرب ونخرج ونصلي ونفعل أي فعل ينبغي في هذا أن يكون حول الاقتداء والاقتفاء وتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في السلوك العادي في عمل اليوم والليلة. وأما في الحياة فإن الواجب وما قدمناه في الخطوة الأولى وهو أن يكون أن نعلم جميعا أنه قد افترض الله تبارك وتعالى علينا نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك بنصرة دينه وعلاء شريعته. أسأل الله عز وجل أن يهيئنا لهذا وأستغفر الله ولكم كل